يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار به عليهم أخوهم الكبير روبيل، جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا: ما بالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وهذه توطئة ودعوى، وهم يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له. أرسله معنا أي ابعثه معنا غدا نرتع ونلعب، وقرأ بعضهم بالياء يرتع ويلعب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يسعى وينشط. وكذا قال قتادة والضحاك والسدي وغيرهم: وإنا له لحافظون، يقولون ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى عن قول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يرتع ويلعب هنا قال يسعى وينشط عن ابن عباس رضي الله عنهما. قيل هذا من مأخوذ من رتع البعير، رتعت الدواب يعني إذا أكلت كيف شاءت، ولهذا يعبر به عن الاتساع في الخصب، دواب ترتع يعني أنها تأكل من النبات كيف شاءت. وهذه العبارة التي ذكرها قال هنا يسعى وينشط، أو على قراءة نرتع ونلعب أي نسعى وننشط يعني ونلهو ونلعب وما أشبه ذلك. هذا قال به كثير من المفسرين، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، وبعضهم نظر إليه من جهة ثانية: نرتع ونلعب قال أي نتحارس، ويحفظ بعضنا بعضا، وهذا قالوا بأنه كقوله كرعاك الله، فإنه يعبر بذلك عن الحفظ والحراسة، يعني حفظك الله وحرسك رعاك. فهنا هذه اللفظة قالوا إن أصلها من رتعت الدابة، بمعنى في المرعى نرتع ونلعب، فيعبر بذلك عن الحفظ والحراسة والرعاية وما أشبه ذلك. فهذا وإن قال به بعض أئمة اللغة، إلا أنه لا يخلو من بعد في تفسير الآية، والله تعالى أعلم. نرتع ونلعب، فالمقصود أن مثل هذه يعبر بها عن معنى الاتساع في اللهو واللعب والأكل وما أشبه ذلك. وهذا اللعب فسره بعض أهل العلم بالمسابقات في الرمي، نعم، كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: إن ذهبنا نستبق. فعلى كل حال المقصود به اللعب المباح، وكما هو معلوم أنه ليس كل لعب فهو باطل بإطلاق، وإنما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو فهو باطل، إلا واستثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم ملاعبة الرجل لأهله وولده، وكذلك الفرس. نعم.
قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أن يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبته له، لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون.
نعم، يعني كيف يتمكن الذئب من الوصول إليه ونحن بهذا العدد من الرجال؟ فهذا عجز وضعف وخسران. وقوله هنا: إني ليحزنني أن تذهبوا به، معروف أن الحزن هو الاغتمام من أمر فائت، وأما الخوف فهو الاغتمام من أمر مستقبل، هذا الفرق بينهما كما هو مشهور. وذكرت في بعض المناسبات أنه قد يعبر بأحدهما عن الآخر، وهو قليل في الاستعمال، ومن هذا القليل هذا الموضع عبر بالحزن عن الخوف: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني أنه يتخوف عليه من أمر يحصل في المستقبل كأكل الذئب له.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول تعالى: فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له.
نعم نعم. هنا في قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، نعم، هذا شرط، فأين جوابه؟ نعم، وين الجواب؟ بعض أهل العلم يقولون الجواب مقدر، وتفاوتت عباراتهم في هذا المقدر، فمن ذلك قول من قال بأنه فعلوا ما فعلوا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا ما فعلوا، يعني ألقوه في الجب. وبعضهم يقول غير ذلك في التقدير، ومن أهل العلم من قال إن الجواب مذكور، هذا الجواب هو قوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقالوا إن الواو هنا صلة، يقصدون بصلة أنها زائدة، وهذا يقع في كلام العرب بمعنى أنهم لما ذهبوا به وهم مجمعون على أن يجعلوه في غيابة الجب أوحى الله إليه في هذا الأثناء بهذا الوحي لتنبئنهم بأمرهم هذا، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم.
فذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة فقام فوقها.
كل حال هذا كله من المتلقى عن بني إسرائيل، ولا يعتمد على شيء من هذا. نعم.
وقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر، إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له، إنك لا تحزن مما أنت فيه فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. وقوله وهم لا يشعرون، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك.
إنما هذا هو المشهور وهو المتبادر من السياق، أن الله أخبره بما سيجري في العاقبة في المستقبل، بمعنى أن هذا الإلقاء في البئر أو أن هذه المؤامرة لن تؤدي به إلى التلف، وإنما سيكون له من ذلك فرج ومخرج، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهذا وعد من الله عز وجل له بما سيكون في المآل بينه وبين إخوته، وهذا الذي حصل وهو ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك في آخر هذه القصة، لما قال لهم يوسف صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ فقالوا له: أإنك لأنت، قالوا: إنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. فالشاهد أنه أخبرهم بهذا، ثم قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا. ثم قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. فالشاهد أنه أخبرهم بهذا كما وعده الله تبارك وتعالى. والمقصود بقوله وهم لا يشعرون، يعني حينما قال لهم ذلك ودخلوا عليه حينما كان هو العزيز في مصر، ما كانوا يعرفون أنه يوسف. فلما سألهم قال لهم هذا الكلام، عرفوا بعد ذلك وهم لا يشعرون، نبأهم بهذا وهم لم يشعروا أنه يوسف. ولا من أهل العلم من يقول إن قوله وهم لا يشعرون أن ذلك يعود إلى الوحي، يعني وأوحينا إليه وهم لا يشعرون، يعني بإيحائنا في هذا الأثناء ما علموا أن الله أوحى إليه. لكن هذا فيه بوينت، والأقرب كما يدل عليه ظاهر القرآن هو الثاني، هو الأول عفوا. نعم.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم، وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: إنا ذهبنا نستبق أي نتراما.
نعم، يعني هذا هنا يحتمل هذا المعنى، نستبق يعني نترامى، يعني ننتظل، يعني نرمي بالسهام بالنبال. وهذا يدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه، وهي ليست من القراءة المتواترة بطبيعة الحال، ننتظل. وكما سبق أن القراءة الأحادية تفسر القراءة المتواترة ننتظل، والانتظال هو الرمي بالسهام، كما أن الرهان يقال للمسابقة في الخيل، والسباق يشمل ذلك جميعا، كما قال بعض أئمة اللغة كالأزهري. نعم. ويحتمل أن يكون ذهبنا نستبق يعني نعدو على الأقدام، لكن الأول أولى، لدلالة القراءة التي أشرت إليها والله تعالى أعلم. نستبق يعني ننتظل، وهو بمعنى قوله هنا أين ترامى. نعم.
وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب، وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. وقوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا.
يعني أنه حذرهم وقال أني أخاف أن يأكله الذئب، ثم فقالوا له نحن عصبة كيف يأكله الذئب من بيننا، ثم يأتون إليه ويقولون له أكله الذئب. فهذا أمر كيف يصدق وكيف يقبل وهم قد ذكروا له ما يدل على بعده ونفيه ثم يحتجون به، لكنهم تلقوا هذه الحجة، تلقوها منه، فقال لهم أخاف أن يأكله الذئب، وكأن ذلك من الشيء الذي لهم به عهد، يعني ربما كانوا يحدثونه عن ذئب إذا خرجوا يعرض لهم أو نحو ذلك، فقالوا أخاف أن يأكله الذئب، تكون العهدية الذئب المعهود. وربما تكون المكان الذي يذهبون إليه أصلا كثير الذئاب، لكن لو كان كذلك لقال أخاف أن يأكله ذئب. نعم. لكن حينما يقول أخاف أن يأكله الذئب، ذئب معهود، كأنهم حدثوه عنه، والذئب معروف، حتى إنه يعني قيل له ذلك لأنه يأتي من كل وجه، يأتي وهو كثير الحركة والانتقال والخفيف في هذا جدا، فيأتي من هنا ويأتي من هنا ويذهب من هنا ويرجع من هنا، فتارة يأتي من الجنب هذا وتارة من ناحية ذي وتارة ما تدري له جاي من الوجه وتارة من الخلف وتارة لا يفتر، نعم، إذا دفعته من جهة لا تشعر إلا أنه جاء من الجهة الأخرى. نعم. فقيل له ذلك، والله أعلم. نعم.
وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيدة.
نعم. يعني الآن بدم كذب، من أهل العلم من يقول إن قوله كذب أن فعل هنا بمعنى مفعول، دم كذب أي دم مكذوب، ولكن لو أخذنا ظاهر اللفظ بدم كذب هنا وصف اسم العين باسم المعنى، اسم العين، الآن الدم عين والكذب معنى، نعم، فهنا وصف اسم العين اللي هو الدم باسم معنى بأنه كذب، يعني ممكن يقال بدم مثلا طري، ولهذا جاء في قراءة غير متواترة كذب بالدال، ومعنى كذب يعني طري، دم جديد رطب، بدم كذب. فهنا يكون يعني وصفه على هذه القراءة، وصف اسم العين باسم عين لكن كذب هذا اسم معنى. فإذا حصل ذلك في كلام العرب فإنه يكون من باب المبالغة في تأكيد الشيء، وشدة ارتباطه بهذه الصفة، يعني كأن هذا الدم هو عين الكذب، بدم كذب. نعم. وكما سبق في مثل في بعض المناسبات بعض الأمثلة لعلها تناسب هنا، مدخل صدق. نعم.
وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد، فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها، موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه، والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرون من الكذب والمحال.
نعم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت بمعنى سهلت وزينت، وأصل ذلك يقال يعني التسويل هو تقرير معنى في النفس يطمع صاحبه بإتمامه، نفسه تسول له كذا، يعني في نفسه شيء، في نفسه مطلب، في نفسه أمر، في نفسه معنى يريد أن يحققه. فصبر جميل يحتمل أن يكون المبتدأ محذوف، فشأني صبر جميل أو صبري صبر جميل، أو الذي أنا عليه صبر جميل، ويحتمل أن يكون الخبر هو المحذوف: صبر جميل صبري. والصبر الجميل كما سبق في الكلام على الصبر هو الذي لا جزع معه ولا شكاية. الهجر الجميل هو الهجر الذي لا يكون معه أذى، الصبر الجميل الذي لا يكون معه جزع ولا تشكي. والله أعلم. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ نعم. كيف؟ إيش فيها؟ أي يعني الأعيان حينما توصف بالمعاني يكون هذا من باب المبالغة، هذا الدم حينما يقال عنه كذب، الأصل أن الكذب أن ذلك يقال في الخبر، في الأخبار قال قول كذب قول كاذب، نعم، وما شابه ذلك، خبر كاذب. لكن حينما يوصف توصف العين بهذا دم كذب، نعم، فهنا من أهل العلم من يفسر كذب فعل بمعنى مفعول يعني مكذوب فيه، ومنهم من يقدر غير هذا. نعم. لكن على القول الذي ذكرته آنفا أنه من باب المبالغة، يعني دم كذب، يعني جعل الدم هذا كذب، هو كذب. وصفه بأنه كذب، يعني كأنه عين الكذب، والكذب معنى، ما هو شيء محسوس، والدم شيء محسوس. من باب المبالغة، اتضح ولا؟ طيب، بقي شيء آخر.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.